أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم تخريج المحقق الناعيني رضوان الله عليه وتلميذه السيد الكوري ومن تبعهما بترجيح محتمل الأهمية على غيره، وتقدم الاستشكال في هذا الترجيح بأنه من قبيل التمسك بالعار في الشبهة المصداقية. إن كان اعتماد هذا البيان على أن الترتب من الجانبين يقضي بتقيد الواجب الأقل أهمية بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي دون الأهم، ما يعني أن محتمل الأهمية محتمل التقييد في عرض غير محتمل الأهمية، إذ يوجد فيه احتمالان متوازيان في الواقع ثبوتا، أن يكون محتمل الأهمية في الواقع أهم، وهذا يعني أنه غير مقيد بنظيره بعدم الاشتغال بنظيره لأنه أقل أهمية بمزاحمة، وبين أن يكون في الواقع هذا الاحتمال غير مطابق فيكون مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. فالتمسك للترجيح بالقول بأن عدم الاشتغال يختص به الطرف الآخر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ومعنى هذا أن ما لا تحتمل أهميته تحتمل مساواته، فيحتمل تقييده كما يحتمل عدم تقييده، يعني الطرف المقابل له. هذا الإشكال، إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حاول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن يجيب فأفاد ما خلاصته، لنحاول نختصر فيها المطالب حتى نصل إلى رأس المطلب إن شاء الله قبل التعطيل في يومين أو ثلاثة. أفاد الشهيد الصدر أن هذا القيد قيد لبي. شو يعني قيد لبي؟ هذه وضحناها نحن سابقا، بمعنى أن العقل يدرك أن الشارع الأقدس لا يمكن أن يجعل تكليفه مطلقا لحال الطلب بين الضدين، لأنه تكليف بغير المقدور. لا يمكن أن الشارع يجعل غرضه الأهم مقيدا بعدم الاشتغال بالأقل أهمية، إذ من الواضح أن الأقل أهمية إذا قيد به ما هو أهم فهذا يعني أن الشارع لديه الاستعداد للتضحية بملائه وغرضه الأهم لصالح الأقل أهمية، وهذا فيه نحو غرض بمستوى من المستويات، خلف كونه أهم في نظره، خلف كونه يطلبه حثيثا أكثر من الطرف الآخر. جيد، يقول الشهيد الصغر نحن نستفيد من نفس هذه الفكرة لرفع إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المقام أو المطلق في الشبهة المصداقية. كيف سيدنا؟ يقول نفس هذا التقييد إنما كان تقييدا لبيا. لماذا؟ للحفاظ على غرض المولى الأهم. يقول الشهيد الصدر نفس النكتة نطبقها في مورد احتمال الأهمية، كما أن العقل يحكم بأن المولى الحكيم لا يمكن أن يضحي بالأهم في سبيل المهم مع القدرة على الاتيان بالأهم، ولا مانع من العكس، فلا يضحي بإطلاق الأهم لصالح إطلاق المهم. كذلك هذا العقل بنفسه في فرض متوازي، إما هما متساويان أو ألف أهم من باء. العقل يحكم بلزوم الاحتياط، بلزوم الاحتياط والأخذ بألف في مقابل باء. لماذا؟ لأنه إن كان ألف في الباء مساوي، ألف في الواقع مساوي لباء، فهما غرضان متساويان. بينما إذا كان ألف في الواقع أهم من باء، فإن معنى عدم تقييد باء بألف وإبقاء ألف مطلقا هو التضحية بالملاك الذي تحتمل أهميته لصالح الملاك الذي لا تحتمل أهميته، تحتمل مساواته لكن لا تحتمل أهميته، يعني هو إما مساوي إما مرجوح. إذا فنفس القيد اللبي نصوغه بحيث يشمل فرض احتمال الأهمية واختصاص طرف من الطرفين بها، واضح؟ على هذا الأساس يقول الشهيد الصادق إذا كان القيد اللبي الذي يدل على التقديم بالأهمية يدل أيضا على التقديم باحتمال الأهمية في فرض يختص بها أحد الطرفين، فحينئذ لم يعد التمسك بالإطلاق لمحتمل الأهمية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. فنكون بهذا قد شيدنا بيان المحقق النائين رضوان الله عليه بإعادة صياغة الترجيح بالأهمية بالقيد اللبي بحيث يشمل محتمل الأهمية فتكون النتيجة لصالحه. أقول يا إخوة هذا الكلام بهذا المقدار لا يخفى ما فيه، شو يعني؟ أرجو الانتباه بس للنقطة يا إخوان ويتضح النتيجة إن شاء الله. نحن قلنا بأن الأقل أهمية مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، ويستحيل أن يكون الأهم مقيدا بعدم الاشتغال بالأقل أهمية. مش هيك قلنا؟ ليش؟ لأن الأهم إذا قيد بعدم الاشتغال بالأقل أهمية يعني أن المولى يضحي بغرضه الأهم لصالح غرضه الأقل أهمية، يقدم المرجوح عنده على الراجح عنده، وهذا مستحيل من الحكيم وفيه نقد للغرض. إذا الغرض في الأهم أقوى من الغرض في المهم، هذا أمر بديهي، لكن هذا متى يقوله العقل؟ هذا يقوله العقل عندما يكون هنالك غرض أهم وغرض مهم، فيقول يستحيل أن مولانا قيد وجوب الأهم بعدم الاشتغال بالمهم، لكن لا يستحيل بل لا بد من القول بأن المهم قيده مولانا بعدم الاشتغال بالأهم تضحية بغرضه المرجوح لصالح غرضه الراجح. هذا جيد. وهنا العقل دوره الادراك وليس الحكم. يرجى الانتباه يا اخوان. هنا العقل دوره الادراك وليس الحكم. لان الباب باب التشريع وليس باب الطاعه. في باب الطاعه العقل هو الحاكم المطلق هنا. لانه في سلسله معلولات الحكم الشرعي. بينما في باب التشريع لا شك ولا ريب في اننا في سلسله علل الحكم الشرعي وكيفيات الحكم الشرعي، وهذا يعود الى الشارع. قد نكشفه بآية او رواية، وقد نكشفه بقيد لبي بحكم عقل. جيد. اما في مورد الكلام يرجى شوية الانتباه يا اخوان. نحن لا ندري بحسب الفرق ان الف اهم او مساوي لباء في الأهمية، وهذا الفرق هذا فرض احتمال الأهمية. ان نأتي ونقول بأن شارعنا، بأن عقلنا يدرك أن شارعنا قيد باء بألف لبا، فهذا لا مانع منه. إذ باء وألف إما متساويا وإما ألف أهم، وعلى كلا التقديرين باء مقيد بعدم الاشتغال بألف. أما أن نأتي ونقول بأن ألف لا يمكن أن يكون مقيد بعدم الاشتغال بباء، فهذا في الحقيقة إنما يكون ألف غير مقيد بعدم الاشتغال بباء لو كان ألف في الواقع أهم من باء. أما لو ألف في الواقع مساوي لباء، يمكن أن يكون الشارع قيد وجوب ألف بعدم الاشتغال بباء أم لا؟ إذا مساوي لا مانع. المفروض أننا لا ندري في الواقع أن ألف مساوي لباء أو غير مساوي لباء. فإذا لا ندري في الواقع، انتبهوا، هذا بيت القصيد. إذا لا ندري في الواقع أن ألف مقيد بعدم الاشتغال بباء أم غير مقيد بعدم الاشتغال بباء. إن كان مساوي فهو مقيد كباء بعدم الاشتغال بباء، مثل ما باء مقيد بعدم الاشتغال بألف. إذا كان في الواقع وصقع التشريع ألف أهم ملاكا وغرضا في نظر المولى، فهو غير مقيد بعدم الاشتغال بباء. صحيح؟ طيب. هنا العقل لا يستقل إدراكا بأن المولى قيد أو لم يقيد ألف بعدم الاشتغال بباء. ليش؟ لأن لا ندري في الواقع ما هي حقيقة التكليف بألف؟ هل هي أهم؟ أم هي مساوية؟ فالعقل يقول أنا لا أدرك أن ألف مقيد بعدم الاشتغال بباء أم غير مقيد. نعم، في مقام الطاعة حيث لا أدري أقول لدي تكليفان باء جزما مقيد بعدم الاشتغال بألف، لأنه إما مساوي وإما ألف أهم منه. صحيح؟ بينما ألف أنا لا أدري أنه مطلق أم مقيد في الواقع، لأن الإطلاق والتقييد من شأن المولى في مقام التشريع. العقل يكشف حيث تنكشف له الملاكات والأغراض، حيث لا تنكشف له الملاكات والأغراض العقل يقف حائرا. نعم، في مقام الطاعة لشغل العقل فيه الحكم مش الإدراك. في مقام الطاعة أنا أمامي تكليفان، تكليف جزما هو مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، يعني باء مقيد جزما بعدم الاشتغال بألف، لأن ألف إما مساوي وإما أهم. بينما ألف إما هو مقيد كباء وإما هو غير مقيد. فأنا أمامي تكليفان، أعلم أن مولاي إن امتثلت ألف لم يضع عليه شيء، بينما إن امتثلت باء ضاع عليه شيء. جيد؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يمكن أن يصح ما ذكره الشهيد الصادق، لكن لا من باب التعدي من الترجيح بالأهمية إلى الترجيح بمحتمل الأهمية. إذاك إدراك العقل لما عليه الشارع، هنا لا ندري ما عليه الشارع حتى يدرك العقل. أقصى ما يمكن أن يدعى في المقام أن العقل يحكم بلزوم بلزوم شو؟ احتياط. إذا العقل حكم بلزوم الاحتياط في المقام فحينئذ يحكم بلزوم الاحتياط من باب الاحتياط للملاك المحتمل الأهمية في مقام الطاعة فقط. وهذا لبان ما يسمى بقاعدة الاشتغال، مش آخر، ليس شيئا آخر. فإذا صرنا إلى هنا يعود الإشكال جمعا يا إخوان. تذكروا الدرس السابق قلنا قاعدة الاشتغال لا تجري، مش كل مورد علمنا بالتكليف وشككنا في المحصل أو شككنا في امتثال التكليف فهو مشغل أصالة الاشتغال. قلنا حيث يعود الأمر إلى الشك في الإتيان بالتكليف بعد اتضاح قيود التكليف مشغل اشتغال، أما حيث يعود الشك في امتثال التكليف إلى جهة قصور البيان من طرف المولى أو ضياعه، احتمال الضياع بعد بيان المولى كما لو احتملنا ورود القيد أو ما يبرز الأهمية وضاع، قلنا في هذه الموارد تشغل براءة إما العقلية والنقلية معا وإما النقلية على وجه الخصوص. إذا لم نقل بجريان البراءة العقلي في مثل المقام، فإذا كان الأمر كذلك فخلاصة ما أردت إفادته يا إخواني اليوم تعليقا على كلام الشهيد الصادق بأن القيد اللبي توسعته ليست توسعة في الحقيقة بل تغيير جوهر. القيد اللبي في موارد إحراز الأهمية هو قيد لبي يدركه العقل وأن الشارع قد قيد به في الواقع، لكن كشفه عقلي المنكشف شرعي. في موارد احتمال الأهمية لا مجال للقول بأن المنكشف شرعي أبدا أبدا. وعلى هذا الأساس بناء على جريان البراءة ولو النقلية في مثل المقال لا مجال للجزم بالترجيح بالأهمية لزوما. نعم الترجيح باحتمال الأهمية لزوما، نعم إن القول بالترجيح باحتمال الأهمية إحسانا أو استحسانا رجحانا لا يبلغ درجة اللزوم، لا مانع منه ولا تثريب عليه يا إخوان أبدا، لكن حينئذ محتمل الأهمية ما دام هو مجرى لأصالة البراءة فلا مجال للقول به. هذا اللي بدي أوصله يا إخوان، لا مجال للقول به لأن هذا الاحتمال احتمال تعيين التكليف يعود لزوم البيان حوله في مورد لا يستقل به العقل إلى الشارع، فإن لم يبين الشارع وهو قيد تضييق على المكلف تشغل براءته عنه، تشغل براءة عنه بكل بساطة. والبراءة كما تشغل في الواجبات الاستقلالية تشغل في الواجبات الضمنية إذا كانت تضييقا في التكليف ولا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس ففي المقام تجري البراءة، ونصر على هذا الأمر بعد انعدام الإطلاق في الأدلة. بدي صيغة بعبارة أخرى يا إخوان لأن النقطة مهمة، بعبارة أخرى الشارع الأقدس يترك بيان القيود التي هي بديهية في اللب اعتمادا على إدراك العقل لها، مثل تقيد كل تكليف بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. لكن في موارد لا يكون محرزا فيها الأهم، ليس هذا القيد اللبي بمثابة من البداهة والوضوح لكي يطلق الشارع أمره للإدراك اللبي، بل لا بد في مثل الموارد من بيانه. رح يجي إن شاء الله إنه بباب الترجيح بالأهمية الشارع لازم يبين ما هو الأهم. نحن منين بدنا نجيب ما هو الأهم؟ قولوا لي بالله عليكم، من إدراكاتنا الشخصية؟ الشارع إما بأسلوب مباشر أو غير مباشر عليه أن يبين. طويل الصراحة. إذا لا دليل على الترجيح بالأهمية لزوما. نعم أنا وأنتم جميعا مثل ما قلت بأول الدرس السابق نحرز أن محتمل الأهمية أرجح من غير محتمل الأهمية، هذا طبيعي وجدانا. لكن هل وجدنا دليل يلزم بالترجيح باحتمال الأهمية؟ لم نجد دليلا يدل على الإلزام بالترجيح باحتمال الأهمية. وبهذا يتضح الكلام في الترجيح بقوة باحتمال الأهمية، لأن الكلام فيه هو نفس الكلام بلا فرق، بل هو متفرع على الترجيح باحتمال الأهمية. طيب شو منستنتج من هدول؟ نستنتج انه في بعض كلامنا السابق في مرجحات السابق كان يبتني على قوة احتمال الأهمية. نقول ما دام اتضح جريان البراءة عن الترجيح بقوة احتمال الأهمية فالترجيح بقوة احتمال الأهمية ليس ملزما، لا بأس به، أنا لا أمنع منه، أقول هو راجح لكن لا ملزم به، لا ملزم به ما دام البراءة النقلية تجري في الواجبات الضمنية. كلام دقيق جدا يا أخوان ويستحق التأمل فيه إن شاء الله. هذا فيما يرتبط بهذا. بعد هون بيحكي الشهيد الصدر مطلب أثارته مدرسة المحقق النائي، وهو الترجيح بين الترجيح في المشروط بالقدرة الشرعية. شيخ النائيني شو بيقول؟ أول شيء شو؟ الشيخ النائيني عرف المشروط بالقدرة الشرعية هو الذي تكون القدرة دخيلة فيه في الملاك. واضح جدا جريان الترجيح بالأهمية في المشروطين بالقدرة العقلية. واضح جدا الرجحان للمشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بهالمعنى. واضح يا إخوان؟ لأنه القدرة الشرعية دخيل في الملاك. احنا كل ترجيحنا بالمشروط بالقدره العقليه الملاك فيهما معا فعليه، لكن احدهما اهم والاخر مهم. بالمشروط بالقدره الشرعيه حتى الملاك مقيد بعدم الاشتغال بالاخر او بعدم تشريع الاخر كما تقدم ابحاثه. المقصود بالقدره الشرعيه في المراجع السابق هو ترجيح المشروط بالقدره العقليه عن المشروط بالقدره الشرعيه الاول. طيب إذا كان التكليفان معا مشروطين بالقدرة الشرعية فهل هو يوجد ترجيح بالأهمية أو لا يوجد؟ يقول المحقق النائيني لا يوجد. ليش يا شيخنا النائيني لا يوجد؟ يقول لأنه إذا اثنينات مشروطين بالقدرة الشرعية معنى أن هذا أهم الثاني ما في ملاك، مش إنه الملاك موجود والتكليف هنا أهم، معنى أهمية الأول تساوق عدم وجود الميلاد في الثاني، يعني عدم وجود تكليف سالبة باتفاق الموضوع، لأن القدرة دخيلة في الميلاد. وفسرنا القدرة بالأعم من القدرة التكوينية أو عدم جعل تكليف على خلافه. ها؟ جيد. فإذا كانت تكليفان مشروطين بالقدرة الشرعية فنقول إذا مشروطان بالقدرة الشرعية بنحو أن كل واحد منهما مقيد بعدم جعل تكليف على خلافه، وحرصنا جعل الأول وجعل الثاني يلتقي الاثنان معه، هذا مستحيل المولى يجعل هكذا تكليف. تبهتوا؟ عم بيقول المولى حكمي بألف موجود إن لم أحكم بباء، وحكمي بباء موجود إن لم أحكم بألف، وهو حاكم بألف وبباء بهالطريقة المقيدة. إذا لا موجود لا ألف ولا باء. الشهيد الصادق كلام منطقي كلام النائيني خش كلام. الشهيد الصادق بلش يعلق على كلام المريض. ما في كلام جديد يا اخوان، نتوهم انه يوجد كلام جديد في كلام الشهيد الصادق. الشهيد الصادق بيقول لك انا كالصمت المشهود بالقدره الشرعيه ثلاث اقسام اذا بتتذكر. المعنى الاول ما يفوق القدره العقليه، ان يصرح الشارع بنفس القيد اللب العقلي، وقلنا هذا في قوه القدره العقليه نحوه جانبا. المعنى الثاني ان لا يشتغل المكلف بتكليف اخر. جيد، ان لا يشتغل المكلف بتكليف اخر بحيث يكون عدم الاشتغال قيد في الميلاد مو بس في الخطاب. الثالث ان لا يجعل المولى تكليفا اخر على خلافه. هون بصير يشقق السيد الشهيد، بيقول إذا أحدهما مجعول على غرار القدرة الشرعية بالمعنى الثاني، والثاني مجعول على غرار القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، فمن الواضح جدا أن الأول بنفس جعله يكون واردا على الثاني وعليه فقيسنا نفس النتائج السابقة. يا أخوان ما في داعي للإطالة بما لا ينبغي. بعد هذا وذاك يختم الشهيد الصادق ترجيح بالأهمية ببحث مقتضب يرتبط يا أخوان بطرق إثبات الأهمية، بطرق إثبات الأهمية. إنه كيف نثبت إنه أحد التكليفين أهم من الآخر؟ واضح جدا يا أخوان إنه هذا مش بحث أصولي، هذا بحث فقهي عمدته على الفقه. أقول لا بحث لنا يا أخوان، ما بدي أطول فيه أيضاً، واضح. طبعا بالتطبيق بالفقه يمكن نطول فيه، لكن هنا في الأصول ما في داعي للتطويل فيه. مرة الشارع يصرح أصلا بأن هذا التكليف أهم من ذاك التكليف، إذا لا كلام، هذا طريق واضح. لكن بالله عليكم في بالشريعة المقدسة الموارد من هالقضية إنه في تكليفين وإجا الشارع عن هذا التكليف أهم من هذا بشكل مباشر هيك في مورده؟ ما موجود، لا يحضرنا مثالا في الفقه. نعم يوجد في الفقه اقتناصات. شو يعني اقتناصات؟ يعني هنالك تكاليف جعلها الشارع مما بني عليه الإسلام، هنالك تكاليف جعلها الشارع عمود الدين. يعني مثلا تكاليف الخمسة المعروفة اللي وردت فيها روايات مستفيضة مما بني عليه الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة والحاج والولاية، ها؟ جيد، واضح جدا أنها أهم من بقية التكاليف العادية مما لم يبنى عليه الإسلام، خصوصا الروايات استفاضت. إذا فيما بينها هذه واضح جدا أن الروايات جعلت الصلاة من بينها هي عمود الدين. طبعا إذا استثنينا الولاية، لأن الولاية أهم من الصلاة بحسب الروايات لأنها حافظتهن والدليل عليهن. مؤشرات من هذا القبيل في التكاليف موجودة. من هذا القبيل يا إخوان أهمية الأموال، أهمية الدماء والأعراض على الأموال في الشريعة المقدسة. ما عندنا شك أن لدينا بيانات تدل على أهمية الدماء على الأموال، على أهمية الأعراض على الأموال. لكن بالله عليكم فينا نتمسك بإطلاقها دائما؟ لا، بدليل انه الانسان اذا جاء سارق يسرق ماله يجوز له المدافعه ولو خاف على نفسه التلف والله لا. مسلم في القياده انه يجوز. مش واجب، اذا سرقة المال مش واجب. بس يجوز. معناه في سبيل المال. طبعا هون مش في سبيل المال محضا، في سبيل الاعتداء على حرمتي في المال. فأنا أدافع عن حرمتي في الحقيقة، وإن كان مورد الاعتداء على حرمتي هو المال، مش مجرد المال مجردا. إذا نصص الشارع على شيء من هذا القبيل يا إخوان واضح. مثلا في التكاليف اللي ورد التوعد على عليها بالنار، إذا في طرف المحرمات مثلا واضح الكبائر أرجح من الصغائر وهكذا. إذا ملاحظين في خطوط عريضة عم ننطلق منها، مش تكاليف نصصها بشكل مباشر عليها. في مورد من الموارد يقع البحث فيه فقط. قيل إن من أدلة أهمية أحد التكاليف على بقيتها، شوف كثرة الأدلة عليه، كثرة ما يرد فيه من روايات وأدلة. هذا الكلام يا إخوان بمجرده لا يخفى ما فيه، إذ كثرة الأدلة في تكليف من التكاليف لازم أعم من كونه أهم، إذ قد يكون هذا التكليف بطبيعته مما يخفى على عامة الناس فكثر التأكيد عليه لتركيزه في المجتمع، أو هذا التكليف كثرت فيه البدع في الأمة ولذلك الشارع إجا وأكثر فيه من البيان لدفع البدع، أو كان هذا التكليف كثير الشرائط والأجزاء والابتلاءات لذلك كثرت فيه الروايات لبيان أجزائه وشرائطه لا لكونه أهم في الواقع. نعم إذا كانت كثرة الروايات بلغة تدل على الأهمية فلا كلام، جيد على رأسنا، ككثرة الروايات في التأكيد على الإتيان به مثلا فلا بأس، أما الكثرة بمجردها فلا نستطيع أن نجعلها دليل أهمية، ومن هنا نستطيع أن نقول بكلمة فتوى بأن الأهمية لا يمكن لنا أن نحرزها إلا من الشارح الأقدس وببيانه إما عموما أي بقواعد عامة أو خصوصا في مواردها الخاصة، غير هذا لا نستطيع، يبقى التطبيق الصغروي على عقدة الفقه كما هو واضح. هذا تمام الكلام، التلخيص كان لابد منه يا إخوان وهو واضح هذا التلخيص، لنصل إلى المرجح الرابع وهو المرجح الأخير الترجيح بالأسبق زمانا، إذ قيل إن أحد التكليفين إن كان أسبق زمانا في الجعل أو المجعول، فسيأتي بحث إنه بالجعل ولا بالمجعول، فهو أرجح من التكليف المتأخر عنه زمانا. هل يتم هذا المرجح أو لا يتم إلا بإرجاعه إلى الترجيح بالأهمية؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.